لقد أنزلنا آيات مبينات والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. قصة آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفاخر الصحابة رضي الله عنهم ويقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لرحلت إليه. وما كان الصحابة رضي الله عنهم ينازعونه في هذا العلم. فنريد في هذه الجلسات القرآنية أن نتوقف مع قصة آية واحدة من هذه الآيات العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أرحب باسمكم أيها الأخوة المشاهدون بأخي عبد العزيز بن إبراهيم إمام جامع الرحمة بجدة وأحد القراء البارزين، أسأل الله له التوفيق.
آمين يا رب.
نحن اليوم يا شيخ عبد العزيز نريد أن نتحدث عن آية سورة المدثر، أول سورة المدثر، فنريد أن نسمعها بصوتك الجميل.
أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
الله أكبر. هذه الآيات يا شيخ عبد العزيز هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تذكر أننا تحدثنا في حلقة ماضية عن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
صحيح.
وكانت هي أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
ثم لما هدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ روعه رجع الوحي مرة أخرى، وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات: يا أيها المدثر. المدثر معناها المتدثر، يعني الملتحف باللحاف والدثار. والدثار في اللغة هو الثوب الذي يلبس من الخارج والشعار الذي يلبس من الداخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار هو الذي يلي جسمك،
يلي الجلد،
أما الدثار فهو الخارج. فالرأس. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي المتدثر باللحاف يعني وبالغطاء قم فأنذر.
هو كان سبق وقال: دثروني.
أيوة بالضبط. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك أول ما قابل فجاءه الوحي، رجع إلى خديجة وقال: دثروني دثروني، وفي رواية أخرى: زملوني زملوني. فنزلت عليه: يا أيها المدثر ويا أيها المزمل.
يا أيها المزمل.
ولاحظ سبحان الله العظيم فيها لطف من تعامل الله سبحانه وتعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
كيف يتلطف الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال: يا أيها النبي يا محمد، وإنما قال على سبيل الملاطفة: يا أيها المدثر.
الله.
قم فأنذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم نفس الأسلوب مع الصحابة رضي الله عنهم، عندما جاء يوما إلى علي رضي الله عنه وهو نائم في المسجد، فأخذ يمازحه وقال له: قم أبا تراب،
أبا تراب،
قم أبا تراب، وينفض التراب عنه. فالملاطفة والمداعبة، شوف حتى أسلوب رباني مع نبيه عليه الصلاة والسلام وفي تعامله معه. يلفت نظري يا شيخ عبد العزيز في هذه الآيات العظيمة، ولاحظ أنها من أوائل الآيات. يعني الآن لا يوجد إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات من أول سورة العلق، ويا أيها المدثر، وبعض المفسرين يذكر سورة القلم، يذكر سورة، هي نزلت في أوقات متقاربة. فأنت تتحدث عن آيات محدودة موجودة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينزل كل هذا القرآن بعد، ما زال النور في بدايته. النبي صلى الله عليه وسلم غريب في دعوته، لم يؤمن به إلا خديجة بعد، ما زال المسألة يعني سرية جدا جدا جدا. وكل هذه الأحداث التي تذكرها القصة أو تذكرها الآيات ما زالت خاصة جدا، لا تعرفها قريش، ولم ينتشر الخبر، ولا ما زالت بين الرسول خديجة أبو بكر، يعني في هذه الدائرة الضيقة جدا. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر. وأنا أرى يا شيخ عبد العزيز أن هذه الكلمة في قوله قم اختزنت كل معاني الجد والمثابرة والمواصلة الليل بالنهار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم هذه الرسالة
صلى الله عليه وسلم
منذ أن قال الله له قم، ما جلس عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
حتى توفي، وجلس 23 سنة وهو واقف يدعو إلى الله. ولذلك لما قال الله سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ما فيه أحد يا شيخ عبد العزيز يدعو وهو راقد، لا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قيام. ولذلك لاحظ حتى في سورة المزمل يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا، فكأنه هنا يقول قم فأنذر واستعن على قيامك للدعوة بقيام الليل مع بعض. والداعية لا بد أن يتزود بالطاعة وقيام الليل والصبر والاحتساب، وإلا سوف يضعف وينقطع، أليس كذلك؟
أكيد بلى.
فلاحظ هنا هذه الآية العجيبة وكيف نزلت، متى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، هذا جابر ابن عبد الله، جاورت بحراء يعني بغار حراء الذي نزل عليه فيه الوحي أول مرة، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، قال فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، نظرت عن يساري فلم أرى شيئا، نظرت أمامي نظرت خلفي، قال فالتفت إلى السماء، قال فرأيت شيئا، هذه رواية البخاري، قال فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. ورواه الإمام مسلم أيضا بلفظ آخر يدل على أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآية التي مرت معنا. وجمع العلماء بينهما بأن أول ما نزل على الإطلاق هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم انقطع الوحي حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدوءه. وطبعا قد يقول قائل طيب وش اللي يعني ما الذي أخاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة أن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة في غاية الصعوبة ولا يتحملها البشر بسهولة،
لأنه يعتريه ما،
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد إعدادا خاصا لتحمل الوحي لثقله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي كيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي ثقيل، لذلك قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم يفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يأتيني على هيئة رجل فيكلمني وأكلم. لكن هذه الحالة اللي يأتي على صلصلة الجرس يتعب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حطمه هذا وتعب عليه الصلاة والسلام، ويعني ظهر على ذلك عليه أثر التعب. ولذلك يقول يعني الحارث بن هشام أو غيره عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقال يقول قلت لعمر ليتني يعني أشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، فلما نزل عليه الوحي ناداه عمر قال هل تريد أنك ترى الرسول وهو يعني يتلقى الوحي، فقال فدخلت فالتفت في خباء وكان في سفر، فوجدت له يعني غطيط كغطيط البكر، وله وعند ويسمع عند وجهه صوت كدوي النحل. وأنا أقول الرسول يقول أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس الذي يسمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه كدوي النحل، ما يسمع صلصلة الجرس.
الله.
ثم يفصم عنها. فلذلك يقول عبد الله بن مسعود ويقول بعض الصحابة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وركبته على ركبتي فكادت ركبتي أن ترض من شدة من ثقل الوحي. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وهو على دابته فربما بركت من ثقل الوحي. ويقول نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره وهو على راحلته قال فوتدت قدميها. لاحظ أن شفت البعير إذا كان عليه حمل ثقيل يريد أن يبرك ويقاوم، مما يدلك على أن الوحي كان ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان متعب وكان مخيف خاصة في بدايته. تخيل جبريل عليه الصلاة والسلام في هيئته الملائكية له 600 جناح يسد بجناحه ما بين المشرق والمغرب، فيعني المسألة ليست سهلة.
ليست سهلة.
ليست سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دثروني أو زملوني أو يخاف، يعني معه في ذلك حق في 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 أن فعلا المسألة ليست سهلة. لما هدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي مرة أخرى بمثل يا أيها المدثر وهذه السور السورة التي معنا. طبعا يقول العلماء أن يا أيها المدثر كانت إرسال للنبي صلى الله عليه وسلم للندار، فكانت اقرأ باسم ربك الذي خلق نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم وبدء الوحي. أما يا أيها المدثر قم فأنذر فهي إرسال، يعني خلاص. ولذلك لاحظ حتى قم قم فيها معاني الجد والتشمير والنشاط والمواصلة والمثابرة، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كلها قيام وصبر واحتساب. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر، طبعا قد يتبادر للذهن أنه يقول فقرأ، صح ولا لا؟
صحيح.
فاحفظ، لكنه قال لا فاصبر، لأن طريق القرآن يا شيخ عبد العزيز والعمل به والدعوة إليه طريق فيها مشقة وفيها عوائق. والذي يظن أن الدعوة إلى الله مفروشة بالورود فهو واهم ولم يقرأ القرآن. القرآن الكريم مليء بالتصريح، ولذلك قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولذلك يذكرون قصة طريفة حدثني بها أحد المشايخ عندما تخرجت أول دفعة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، يقولون فقام الشيخ محمد تقي الدين الهلالي وهو من مشايخ المغرب المشهورين كان يدرس في الجامعة يلقي كلمة على الطلاب الخريجين، وكان معهم الشيخ عبد العزيز بن باز أظن
ما شاء الله
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله جميعا، فقال أبشروا أبشروا يا أبنائي فأنتم الآن مقبلون على طريق مفروش بالورود وطريق الدعوة إلى الله. قالوا فتململ الشيخ محمد الشنقيطي في مكانه ما أعجب هذا الكلام. فلما قضى الشيخ تقي الدين الهلالي كلمته إن لم أكن واهم أنه الهلالي، قام الشيخ الشنقيطي وقال هذا غير صحيح، بل طريق الدعوة إلى الله مليء بالصعوبات ومليء بالعقبات ومليء بالتحديات وذكر الآيات في ذلك. وطبعا الشيخ محمد تقي الدين الهلالي يريد أنه ينشط الشباب ويعني يفتح لهم باب الأمل والعمل، والشيخ الشنقيطي يعني متمسك بالآيات يريد أن يثبت لهم أن فعلا الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى احتساب وإلا انقطع الإنسان.
صحيح.
ولذلك لاحظ الآيات قال قم فأنذر، ولاحظ كأنه اختصر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بالنذارة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول أنه أرسلناه بشيرا ونذيرا، ولكن في أول الإسلام كان تقديم النذارة أولى لغلبة الشرك وغلبة الكفر وكثرة الأصنام وكثرة المكذبين، فأنت في هذا الموضع في حاجة إلى الإنذار وإلى التحذير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام فعلا وينذر العرب وينذر المشركين قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وكان يظهر على يعني صوته ويظهر على عباراته عليه الصلاة والسلام الخوف الشديد على هؤلاء. ثم يقول الله سبحانه وربك فكبر، الاكثار من التكبير وتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولاحظ معي يا عبد العزيز كنت قلت اقرا باسم ربك وقل هنا وربك فكبر، ما يشير الى ان الله سبحانه وتعالى قريب بعنايته وربوبيته ورعايته وحفظه لك يا محمد ولكل من يؤمن بك ويتبعك. ثم يقول وثيابك فطهر. المفسرون يقولون أن يقصد بالثياب الثياب ظاهر الثياب. نعم. وبعض المفسرين يقولون أن الثوب هنا المقصود به القلب، فالمقصود بها يعني وقلبك فطهر من الشرك، أو ثيابك فطهرها من الأدناس والأرجاس وأنت تتعبد لله. والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. لماذا؟ لأنهم يقولون أن العرب يسمون القلب الثوب، ويستشهدون على هذا المعنى بقول عنترة بن شداد في معلقته المشهورة، يقول ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعنا هربا ولا مستسلمي، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فمعنى البيت يعني فشككت بالرمح الأصم قلبه، لأن الثوب ما عندك مشكلة إذا شقيت ثوب الواحد، لكن عندما تشق قلبه فهذه هي المشكلة. فالله يقول وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآية الحقيقة في قصتها عبرة لكل الدعاء، وكيف أن القيام بأعباء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صبر. لذلك قال هنا ولربك فاصبر، وفيها إشارة إلى الإخلاص، وأنك لا تصبر يا شيخ عبد العزيز مجاملة لفلان ولا مجاملة لعلام، وإنما للوجه الله سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر. ولاحظ كيف أنه يقول ربك فكبر ولربك فاصبر، أن هذا الرب الكريم الذي خلقك ورزقك وأرسلك هو الذي يستحق أنك تكبره، وهو الذي يستحق أنك تصبر من أجله وتحتسب من أجله وتقوم من أجله. ولذلك الداعية الصادق يتلذذ بالمشقة،
الله،
أليس كذلك؟
بلى.
ويتلذذ بالمعاناة، ويتلذذ بالمشي حافيا في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يريد من أحد شيء، ما قل ما أسألكم عليه من أجل. ولذلك معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذه الكلمة،
صحيح،
لا نسألكم عليه أجرا، وإنما نخدمكم لوجه الله ونبلغكم العلم لوجه الله ونشرح ونقرب العلم لوجه الله وندعو إلى الله على بصيرة لوجه الله. وهذا الذي يثمر يا شيخ عبد العزيز، وهذا الذي يبقى، وهذا الذي يبقى للإنسان. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في هجر الأوثان، في قوله والرجز فهجر، النبي صلى الله عليه وسلم بعث على قوم كل واحد عنده صنم، والأصنام كانت حول الكعبة تزيد عن 300 صنم، فيقول والرجز فهجر. ونعم، والمقصود بالرجز هنا هم هذه الأوثان وهذه الأصنام، والمقصود والرجز فهجر يعني ليس المقصود الهجر المؤقت، وإنما المباينة والمقاطعة التامة والهجران التام لكل مظاهر الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من تلك اللحظة التي نزلت فيها هذه الآيات العظيمة وهو يلزم هذا الأمر،
وهو كذلك صلى الله عليه وسلم حتى قبل، يعني كما يقولون في السير أنه لم يعبد صنما قط
أبدا
في حياته كله صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أن هذا من صنع الله سبحانه وتعالى وتهيئته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أحفاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منزه عليه الصلاة والسلام عن الشرك. انتهى وقت الحلقة يا شيخ عبد العزيز، وانتهى وقت الحلقة يا أيها المشاهدون، وكنا مع قصة آية يا أيها المدثر وهذه السورة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم أيها الإخوة، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. نراكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا والله.